بسم الله الرحمن الرحيم. وصل بنا الكلام إلى الحديث حول مسألة أفعال العباد، وقد كان آخر ما تعرضنا إلى الأمور المترتبة على قاعدة الحسن والقبح العقليين، وأشرنا إلى أنها أمور آخرها كان عبارة عن التكليف، وذكرنا أن التكاليف الإلهية تابعة للمصالح والمفاسد، بمعنى أنه لا يتصور أن يكون هناك أمر من الباري سبحانه وتعالى إلا وفي الفعل المأمور به مصلحة، ولا يتصور وجود نهي من الباري عز وجل إلا وفي ذلك الأمر المنهي عنه مفسدة. نعم، العقل البشري قد لا يدرك المصلحة المترتبة على الفعل كما لا يدرك المفسدة المترتبة على الفعل، لذلك لا يمكن للإنسان أن يجزم بهذا الأمر، على أن يجزم بأن هذا الأمر المصلحة فيه كذا، هذا الأمر المفسدة فيه كذا. على أي حال، من هنا نستطيع أن نقرر أن الباري سبحانه وتعالى لا يريد من العبد المعصية، وإنما يريد من العبد الطاعة، خصوصا إذا التفتنا إلى أن الطاعة من الأمور الحسنة، فتكون من مصاديق قاعدة قبح قاعدة حسن، قاعدة الحسن والقبح العقليين، لأن مقتضى أن الفعل حسن، هل هو حسن شرعا أم حسن عقلا؟ نقول حسن الطاعة حسن عقلا، فيفعله الباري سبحانه وتعالى ويأمر به. إرادة المعصية قبيح عقلا، فلا يأمر به الباري عز وجل ولا يفعله. وصل بنا الكلام بعد ذلك إلى نقطة، بناء على أن الحسن والقبح عقلي، يأتي الأمر بالنسبة للأفعال التي تكون صادرة من المكلف من الإنسان، هل أن الأفعال تكون صادرة منه باختياره، أم أن الأفعال تكون صادرة منه بالجبر؟ وبعبارة أخرى، هل أن الإنسان مختار فيما يفعل، أم أن الإنسان مجبور على ما يفعل؟ هذا بحث. طبعا ذكروا في ذلك أقوالا أربعة. قبل الإشارة إلى الأقوال الموجودة في المسألة، لا بد بذكر خلاصة المطلب، فأقول الإنسان مختار في جميع أفعاله، وهذا هو الرأي الصحيح الذي تدل عليه وتؤيده الأدلة العقلية والأدلة النقلية، لكن الكلام في ما هو المراد من كون الإنسان مختارا، قد يتوهم البعض أننا إذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى مختار فذلك يعني أنه مستقل استقلالا تاما عن قدرة الله عز وجل ومشيئته. هذا الكلام غير صحيح، بل مرادنا من كون الإنسان مختارا يعني أن الأفعال التي تصدر منه أفعال ترجع إليه، لكنه تحت الإرادة والمشيئة الإلهية. هذا الأمر هو الذي يعبر عنه بالأمر بين الأمرين، وهو الذي اختارته الإمامية وامتازت به عن الفريقين، فريق الأشاعرة وفريق المعتزلة. كيفما كان، عندنا في المسألة أربعة أقوال. القول الأول وهو قول الأشاعرة، الأشاعرة قالوا، أو مذهب جملة من الأشاعرة، وهو الالتزام بالجبرية الخالصة، بمعنى أن الإنسان ليست له قدرة ولا اختيار فيما يصدر منه من أفعال، بل أن جميع الأفعال والأعمال الصادرة منه تابعة لقدرة الله سبحانه وتعالى، وما الإنسان إلا عبارة عن آلة يحركها الباري عز وجل كيف ما شاء وكيف ما أراد، من دون أن يكون لهذه الآلة أي اختيارية أو أي قابلية للتحرك يمينا ويسارا استقلالا عن الأمر المراد أو المناط به من قبل الباري عز وجل. القول الثاني، طبعا هذا القول لا ريب في أنه من الأقوال الفاسدة، ويمكن أن نضيف في بيان هذا القول بأن نقول بأن هذا القول معنى أن الإنسان مسلوب الإرادة والاختيار، مجبور في فعله، زين، وليست الإرادة الموجودة في الأفعال التي تصدر من الإنسان إرادة الإنسان نفسه، بل هي إرادة الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني أن كل فعل يفعله الإنسان هو في الحقيقة فعل الله سبحانه وتعالى. واستدلوا على ذلك بمثل قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أو أمثال هذا من الآيات القرآنية. طبعا يمكننا أن نجيب عن هذا القول بما ذكره المصنف حفظه الله بالتالي، بأن الإنسان بالوجدان يجد أن هناك فرقا بين الحركة الاختيارية والحركة الاضطرارية، بمعنى للإنسان حركتان، حركة تصدر عن الإنسان بكامل إرادته واختياره من دون أن يتحكم فيه أي فرد من الأفراد، وحركة تصدر عن الإنسان مضطرا يعني مجبورا على فعلها نتيجة وجود من يتحكم فيه فيلزمه بالإتيان بها بهذه الكيفية أو بتلك الكيفية. هذا الأمر يثبت أن هناك فرقا بين الموردين، وإلا لولا وجود الفارق بين الموردين لما كان الفعل الصادر من الإنسان باختياره هنا مضطرا عليه أو إليه هنا. فإذا التفريق بين بين الحركة الاختيارية وبين الحركة الاضطرارية خير مثال وخير شاهد على أن هناك فرقا بين كون الإنسان بمثابة الآلة وكون الإنسان لا مستقلا في الفعل الذي يكون صادرا عن. هذا القول الأول وجوابه. القول الثاني وهو عبارة عن قول المعتزلة. المعتزلة قالوا بالتفويض، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى خلق العبد وفوض إلى العبد أن يفعل ما يشاء فيخلق أفعاله. بعبارة أخرى قالوا بأن الإنسان مختار في أفعاله، وليس كما قالت الأشاعرة بأن الإنسان مجبور، لكن هذا الاختيار نتيجة استقلال الإنسان في نفسه أو بنفسه عن القدرة الإلهية والمشيئة الربانية. يعني قالوا بأن الله عز وجل لا ربط له بالإنسان من قريب أو بعيد، بل الإنسان مستقل عن الله عز وجل استقلالا تاما. من الواضح أن هذا التعريف أو أن هذا البيان يستوجب الشرك بالله سبحانه وتعالى، بمعنى يجعلون خالقا على مستوى أو خالقا مع الله عز وجل وهو الإنسان، لأنه هو الخالق لأفعاله. على أي حال، إذن الفعل الصادر من العبد فعل تابع لقدرة واختيار العبد، الله عز وجل لا مدخلية له في ذلك من قريب أو بعيد. ولذا قلت بأنهم أشركوا بالله عز وجل إذ جعلوا لله شريكا وهو الإنسان، لكون الإنسان خالقا للأفعال التي تصدر منه. طبعا هذا يلزم منه أن لا يكون الله عز وجل مهيمنا على دائرة سلطنته وحكومته. القول الثالث وهو عبارة عن قول آخر للأشاعرة، حاصل هذا القول قالوا بما يسمى بالكسب. ما هو الكسب؟ قالوا بأن الفعل تابع لقدرة الله عز وجل واختياره، إلا أن العبد يملك قدرة واختيارا. بمعنى قالوا هكذا، قالوا بأن العبد ليس مجبورا على فعل من الأفعال، وإنما هو مختار، والفعل الصادر تابع لقدرة الله سبحانه وتعالى. لكنهم في المقام التزموا بشيء يعبر عنه بالكسب، قالوا الفعل فعل الله إلا أن الإنسان له الكسب. لاحظنا، قالوا بأن الفعل فعل الله إلا أن للإنسان الكسب. الكلام ما هو المراد من الكسب؟ هذا الذي اختلفوا فيه. اختلفوا بعد ذلك في بيان معنى الكسب، فبعضهم قال بأن الكسب عبارة عن صفة الفعل من كونه طاعة أو معصية، وبعض قال بأن الكسب عبارة عن تصميم العبد وعزمه على فعل شيء، فيخلق الله سبحانه وتعالى الفعل بعد ذلك. طبعا لا يخفى أن الكسب في كلامهم أشبه ما يكون بالألغاز، ولا يمكن أن يلتزم بمعنى أو معرفة حقيقته. المصنف أجاب ونعم ما أجاب، قال لو رجعنا من جديد إلى التأمل في هذا القول وهو قول الجبرية لا نجد فيه فرقا بينه وبين القول الأول وهو الجبرية الخالصة. لماذا؟ لأن القولين يتفقان على أن الفعل الصادر من العبد لا قدرة ولا اختيار للعبد فيه، وإنما العبد بمثابة الآلة، لأن الفرض أن العبد لا تأثير له في الفعل ولا في الاختيار، الفعل يصدر منه دون ما تأثير أو دون ما اختيار منه في المقام، فقط له حق الكسب ليس إلا. وقد عرفت أن الكسب من الألغاز، فبالتالي إما أن هذا القول باطل لكونه غير واضح، أو أن نقول بأن الكسب يرجع للجبرية الخالصة، ومع رجوع الكسب للجبرية الخالصة لا مجال للالتزام بها لما عرفنا قبل قليل. إذا تحصل إلى هنا أن ثلاثة أقوال في أفعال الإنسان لا مجال للالتزام بها: الجبرية الخالصة، والجبرية المطورة لو عبرنا عن القول الثالث، والتفويض. هذه ثلاثة أقوال مذكورة في البين لا مجال للالتزام بها. القول الرابع وهو القول الصحيح، القول الذي ذهبت إليه الشيعة الإمامية. الشيعة الإمامية قالوا لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. يمكننا أن نوضح هذا الفعل أو هذا الأمر بالتالي، بأن نقول أن في المقام أمرين: الأمر الأول الإنسان، والأمر الثاني الباري سبحانه وتعالى. فنقول بالتالي الفعل الصادر من الإنسان تابع للقدرة والاختيار، أما القدرة عند الإنسان فليست قدرة استقلالية عند الإنسان نفسه، وإنما القدرة عند الإنسان هي صنع من الله سبحانه وتعالى، العبد بمثابة الإناء الذي تصب فيه تلك القدرة، محل يضاف أو تضاف إليه تلك القدرة حينئذ. الاختيار عبارة عن لا، الاختيار قوة إلهية مودعة عند الإنسان أو مودعة في الإنسان. الإنسان بواسطة الاختيار يمكنه أن يصرف القوة الإلهية متى ما أراد أن يوجد فعلا، ويمكنه أن يصرف القوة الإلهية متى ما أراد أن يترك فعلا. يعني القدرة لله عز وجل لكن الفعل للإنسان، فالإنسان حسن الاختيار أو سوء الاختيار لا، فلو حسن اختيار الإنسان اختار الفعل الحسن، لو ساء اختيار الإنسان اختار الفعل القبيح. ولذلك يصح أن ينسب الفعل إلى العبد باعتبار حسن الاختيار، متى ما اختار الإنسان الفعل الحسن صح حينئذ أن ينسب الفعل إلى الفعل الحسن، متى ما اختار الإنسان الفعل القبيح حكم حينئذ بأن الفعل الموجود فعل قبيح. وببيان آخر يمكن أن نقول هكذا، بأننا نفرق بين صدور الفعل تابعا للقصد والداعي، وبين صدور الفعل من دون قصد ودون داعي. مثلا نزول الإنسان من السطح إلى الأرض على الدرج وسقوط الإنسان من السطح إلى الأرض، ألا يوجد فارق بينهما؟ لا ريب في أن هناك فارقا، إذ أن نزول الإنسان من السطح إلى الأرض على الدرج صدر الفعل، الفعل تابع للقصد والداعي، بينما سقوط الإنسان من السطح إلى الأرض صدور الفعل لكن لا عن قصد ولا داعي. أما مع القاهر أو مع الغفل، مع القهر عفوا أو مع الغفلة، فلا ريب يقال بأنه يقدر الإنسان على الترك في الأول دون الثاني. فإذا كانت الأفعال غير واقعة باختيار الإنسان لا ريب في أنها ستكون كلها على وتيرة واحدة، مع أننا نجد أن هناك فرقا بين فعل وفعل، وهذا ناجم عن اختيارنا وهو المطلوب. إذن ثبت أن الإنسان مختار في فعله، وليس الإنسان مجبورا أو ليس الإنسان متروكا. وفي نفس الوقت هذا الاختيار داخل دائرة القدرة الإلهية وليس خارجا عن دائرة القدرة الإلهية. فإذا ثبت ذلك قلنا حينئذ بأن الإنسان ليس مفوضا له الأمر كما يتصور البعض، بل أن الأمر للإنسان أمر مقيد، أمر مربوط بدائرة القدرة الإلهية وتحت سيطرة الباري عز وجل. طبعا ذكر المصنف بعد ذلك في المقام جملة من الأدلة التي تدل على أن الأمر أو على أن الأفعال الصادرة من الإنسان أمر بين أمرين. قبل أن أشير إلى هذه الروايات أحب أن أشير إلى بعض الآيات القرآنية، خصوصا أن في المقام شبهة قد تطرأ. طبعا لو تأملنا آيات القرآن الكريم لوجدنا أن الآيات بالنسبة لمسألة أفعال العباد على ثلاثة أقسام. القسم الأول هي الآيات التي تصرح بأن كل ما يحدث في الكون ويصدر من العباد إنما هو بأمر أو بإذن من الباري سبحانه وتعالى ومشيئته، وهذا يعني أن العبد ليس له أي حرية أو إرادة في الفعل أو الترك. لاحظ قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أو قوله تعالى وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. هذه الآيتان تصرحان بأن جميع الأفعال صادرة من الله عز وجل، وليس هنالك فعل يصدر إلا بأمره، فتفيد الجبر. عندنا آيات تدل على أن الإنسان مختار في أفعاله ولا ربط له بالله عز وجل، مثل قوله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أو قوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. فإذا الإنسان مختار في أفعاله من دون فرق في هذه الأفعال أن تكون أفعالا صالحة أم سيئة، في انتخاب مختار في انتخاب طريقه في الحياة، إيمانا كان هذا الانتخاب أم كان كفرا. فهذه تثبت صحة نسبة الفعل إلى الإنسان. الآيات الأولى تشير إلى أن الأمر بيد الله فلا تفويض، الآيات الثانية تشير إلى أن الأمر بيد الإنسان فلا جبر. فيتصور أن بين الطائفتين من الآيات تنافي، واحدة تنفي التفويض وتثبت الجبر، واحدة تنفي الجبر وتثبت التفويض. عندنا طائفة ثالثة زين، وهي الطائفة التي تشير من الآيات تشير إلى أن أي فعل يصدر من الإنسان له نسبتان، النسبة الأولى نسبة إليه والنسبة الثانية نسبة إلى الله سبحانه وتعالى. لاحظ قوله تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. هذه الآية دلت على أن الله سبحانه وتعالى نسب الرمي إلى النبي، وفي الوقت نفسه سلب الرمي عن النبي ونسبه إلى ذاته المقدسة. فحينئذ يقال بأن هذا جمع بين النسبتين، وبالتالي تكون هذه الآية بمثابة الجامع بين الطائفتين الأوليتين من الآيات، ونتيجة ذلك أن القرآن الكريم يثبت أن الأمر بين أمرين، فالفعل الصادر من العبد أمر بين أمرين، لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. تعرض المصنف بعد ذلك إلى ذكر جملة من الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، والتي تثبت أنه لا جبر ولا تفويض وإنما أمر بين أمرين. يمكن لكم مراجعة ذلك وقراءة في متن الكتاب، وحديثنا إن شاء الله في البحث القادم في آخر الصفات المتعلقة بالصفات الثبوتية، وهي صفة الصدق في الأقوال والأفعال، ومن ثم ندخل إن شاء الله في الصفات السلبية. نسأل الله التوفيق والسداد لما فيه الصلاح بمحمد وآله الطاهرين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.